بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنستمر أيها الإخوة معا في بيان ما يتعلق بكتاب مناسك الحج والعمرة للشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. كنا قد توقفنا في الدرس السابق عند الكلام على ما يتعلق بلباس المحرم، وقد بين الشيخ رحمه الله الفرق بين لباس الرجل ولباس المرأة، وقد تقدم الكلام على لباس الرجل. أما لباس المرأة فإن إحرامها كما يقول الفقهاء يكون في وجهها وفي كفيها، فيحرم على المرأة أن تلبس النقاب وتلبس القفازين، ولا فرق بعد ذلك في لباسها بين الإحرام وغير الإحرام، فتلبس اللباس الشرعي المعروف المشتمل على الشروط الشرعية، ولكن يحرم عليها أن تلبس النقاب وتلبس القفازين. وقد ذكر الشيخ رحمه الله الأدلة على ذلك، منها قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. ولكن يجوز للمرأة المحرمة أن تغطي وجهها أو أن تستر وجهها بغير النقاب أو ما يشبه النقاب، كأن تسدل على وجهها خمارها، أو أن تغطي وجهها بما لا يربط على رأسها. والدليل على ذلك ما جاء من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا جاوزوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. وهذا الحديث عند أبي داود، وحسنه الشيخ الألباني في المشكاة، وهو يدل كذلك على مشروعية غطاء المرأة المحرمة لوجهها بغير النقاب. ثم قال الشيخ رحمه الله في صفحة 12 الفقرة الرابعة، قال: وله أن يلبس الإحرام قبل الميقات ولو في بيته، أي المحرم يجوز له أن يلبس لباس الإحرام قبل الميقات ولو كان في بيته، كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وفي هذا تيسير على الذين يحجون بالطائرة ولا يمكنهم لبس الإحرام عند الميقات، فيجوز لهم أن يصعدوا الطائرة في لباس الإحرام، ولكنهم لا يحرمون إلا قبل الميقات بيسير حتى لا يفوتهم الميقات وهم غير محرمين. هنا الشيخ رحمه الله يشير إلى مسألة مهمة، وهي أن لبس ملابس الإحرام لا يعتبر إحراما. لبس ملابس الإحرام بالنسبة للرجل، لبس الرداء والإزار، لا يعتبر إحراما. ومر معنا أن الإحرام هو نية الدخول في النسك وليس مجرد اللبس، فلو أن الرجل كما ذكر الشيخ لبس الإزار والرداء من بيته فلا يعتبر محرما إلا إذا قال: لبيك اللهم عمرة وحج، أو لبيك اللهم عمرة، ونوى بذلك بقلبه الدخول في النسك، فبذلك يكون محرما. أما إذا لم يقل لبيك اللهم عمرة ولم ينوي الدخول في النسك فلا يعد محرما. والشيخ رحمه الله يشير إلى مسألة، وهي أن السنة الإحرام أن يكون في الميقات، لا يكون قبل الميقات ولا يكون بعد الميقات إلا عند الضرورة. ومن الضرورات المسألة التي ذكرها الشيخ، وهي مسألة الإحرام من الطائرة، من المعلوم أن توقيت الإحرام على الميقات عند الركوب على الطائرة من الأمور التي يشق أو تشق على المحرمين، فلا مانع كما يقول الشيخ العثيمين أن يحرم المحرم قبل الميقات في الطائرة قبل الوصول إلى الميقات بخمس دقائق أو عشر دقائق أو ربع ساعة احتياطا، لا بأس بذلك. أما من كان على الأرض فالأصل أن يكون الإحرام من الميقات لا قبل ولا بعد. ومن أحرم قبل الميقات فقد خالف السنة، فقد خالف السنة ووقع في أمر مكروه، والأفضل له أن يحرم من الميقات. وهذه قد تحدث أحيانا، وسألني بعض الإخوة من عدة أشهر أن أحدهم أراد أن يذهب إلى العمرة فلبس لباس الإحرام من المطار وأحرم من المطار، قال لبيك اللهم عمرة من المطار، وعندما أراد الصعود إلى الطائرة وإذا بالطائرة تتأخر فأجلت الطائرة يوما كاملا 24 ساعة فأصبح محرما الآن. وإذا تلبس المحرم بالإحرام حتى لو كان قبل الميقات يعتبر محرم وإن كان خالف الأفضل، فاضطر هذا الأخ بعد ذلك إلى أن يتحلل من الإحرام، فأصبح حكم حكم المحصر ووجب عليه دم المحصر، فأوقع نفسه في الحرج، وذلك لأنه خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك السنة أن يكون الإحرام من الميقات، لكن عند الضرورة كالإحرام من الطائرة لا بأس أن يتقدم احتياطا المحرم قبل الميقات. فمن أحرم قبل الميقات فقد خالف السنة لوجهين. الوجه الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحرم إلا من الميقات، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحرم من المسجد النبوي كما يفعل بعض الناس، لا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم إلا من ميقات ذي الحليفة. ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يختار إلا الأفضل والأكمل، وأكمل الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذكر عن الإمام مالك رحمه الله أن رجلا جاء إليه فقال الرجل يسأل الإمام مالك من أين أحرم، فقال الإمام مالك من الميقات، فقال الرجل أرأيت إن أحرمت قبل الميقات، فقال الإمام مالك أكره لك ذلك، قال الرجل وما تكره، فقال الإمام مالك أخشى عليك الفتنة، فقال الرجل وأي فتنة، قال قوله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. من خالف السنة أوقع نفسه في الحرج وعرض نفسه للفتنة. ثم قال الإمام مالك بعد أن استدل بهذه الآية فتقول قد اختصني الله بما لم يختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعلت فعلا أفضل من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني وهذا لسان حال من يبتدع في الدين. الأمر الثاني الذي يدل على أن الإحرام قبل الميقات خلاف الأولى والأفضل أن الإنسان إذا أحرم قبل الميقات فإنه يحمل نفسه المسؤولية ويضيق على نفسه واسعا، وربما احتاج إلى محظور فوقع فيه، فينبغي للمحرم أن يستمتع بحله ما استطاع ولا يضيق على نفسه. قد يقول قائل لماذا لا يعتبر الإحرام قبل الميقات محرما؟ يقال في ذلك قال ابن المنذر رحمه الله أجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم، يعني قد تلبس بالإحرام، ولكن الأفضل الإحرام من الميقات ويكره قبله. ابن المنذر رحمه الله ينقل الإجماع على صحة الإحرام قبل الميقات، وعلى كراهته وعدم تحريمه. وممن نقل الإجماع كذلك الإمام النووي وابن قدامة كذلك في المغني. ولذلك هذا الإجماع صرف هذا الأمر من التحريم إلى الكراهة، إلا ما جاء يعني من الاستثناءات المعاصرة أن الإنسان يحرم في الطائرة قبل الميقات لضرورة هذا الأمر. ثم قال الشيخ رحمه الله خامسا: وأن يدهن ويتطيب في بدنه بأي طيب شاء له رائحة ولا لون له، إلا النساء فطيبهن ما له لون ولا رائحة ولا رائحة له، وهذا كله قبل أن ينوي الإحرام عند الميقات، وأما بعده فحرام. هنا الشيخ رحمه الله يشير إلى مسألة من مسائل مستحبات الإحرام. يستحب للمحرم أن يتطيب في بدنه قبل الإحرام، أما في الثوب فلا يجوز تطيب الثوب لا قبل الإحرام ولا بعد الإحرام. ومما يدل على استحباب التطيب أن يتطيب المحرم في بدنه قبل الإحرام ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فكانت عائشة رضي الله عنها تطيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإحرام، فدل ذلك على استحباب الطيب قبل الإحرام إذا كان في البدن. أما التطيب في ثياب الإحرام فهذا مما لا يجوز، ولذلك من الأخطاء التي يقع فيها بعض الحجاج أنهم يبخرون الإحرام قبل الدخول في النسك، يبخرون لباس الإحرام الرداء والإزار، وهذا مما لا يجوز، لما جاء من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلبسوا ثوبا مسه الزعفران ولا الورس، لا تلبسوا ثوبا مسه الزعفران ولا الورس. أما الطيب بعد الإحرام سواء كان في البدن أو في الثوب فهذا محرم ولا يجوز، بل هو من محظورات الإحرام. ومما يدل على ذلك حديث ابن عباس في الرجل الذي وقصته دابته وقد تقدم معنا، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمسوه طيبا، لا تمسوه طيبا. وكذلك حديث ابن عمر المتقدم: ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. وكذلك حديث صاحب الجبة الذي لبس لباسا وقد طيبه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل ما به من الطيب ثلاثا، وقال له: وانزع عنك الجبة، لأنه كان بها طيب. ثم قال الشيخ رحمه الله الصفحة التي بعدها: الإحرام ونيته. ثالثا: فإذا جاء ميقاته وجب عليه أن يحرم، ولا يكون ذلك بمجرد ما في قلبه من قصد الحج ونيته، فإن القصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده، بل لا بد من قول أو عمل يصير به محرما، فإذا لبى قاصدا للإحرام انعقد إحرامه اتفاقا. تقدم معنا أيها الإخوة الفرق بين الإحرام ونية الحج. نية الحج موجودة عند في موجودة في قلب الحاج منذ خروجه من البيت، أما الإحرام فهو نية الدخول في النسك كما مر معنا، مثل تكبيرة الإحرام في الصلاة. فقول المحرم لبيك اللهم عمره مثل قول المصلي الله أكبر. نية الصلاة موجودة في قلبه منذ خروجه من البيت، لكن لا يعتبر مصلي إلا إذا قال الله أكبر. كذلك الإحرام، نية الحج موجودة في قلب الحاج منذ خروجه من البيت، لكن لا يعتبر محرما إلا إذا نوى الدخول في النسك وقال لبيك اللهم عمره. قول المؤلف رحمه الله: فإذا جاء ميقاته وجب عليه أن يحرم. هنا عندنا عدة مسائل. المسألة الأولى: ما حكم الإحرام؟ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الإحرام ركن من أركان الحج والعمرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وقال الحنفية بأن الإحرام شرط وليس بركن، والخلاف بينهم خلاف قد يكون لفظيا وليس حقيقيا. فقول الشيخ رحمه الله: وجب عليه أن يحرم، المراد بالوجوب هنا الركنية والشرطية لصحة الإحرام. المسألة الثانية: قال الشيخ: وجب عليه أن يحرم فإذا جاء ميقاته وجب عليه أن يحرم. ما حكم الإحرام من الميقات؟ حكم الإحرام مر معنا أن الإحرام قبل الميقات جائز لكنه خلاف السنة ويكره. طيب الإحرام بعد الميقات، اتفق الأئمة الأربعة على أن الإحرام واجب عند الميقات ولا يجوز تأخيره إلى بعد الميقات، واستدلوا على هذا الوجوب بقول النبي صلى الله عليه وسلم: مهل أهل المدينة من ذي الحليفة. المراد بالمهل يعني الإحرام. وأهل الشام من الجحفة، وأهل النجد من قرن. قول النبي صلى الله عليه وسلم: مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، هذا أمر لكن بصيغة الخبر، فهو يفيد الوجوب، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليهل أهل المدينة من ذي الحليفة. والأصل في الأمر أنه يفيد الوجوب. المسألة الثالثة: طيب من تجاوز الميقات ولم يحرم، سواء كان نسيانا أو تعمدا أو غير ذلك، وهذا يحدث متى؟ إذا كان المسافر قد سافر بالطائرة فلم يحرم بالطائرة، وعندما هبط إلى المطار تذكر أنه لم يحرم، فماذا يفعل؟ قال الفقهاء: من تجاوز الميقات لا يخلو من حالات. الحالة الأولى أن يتجاوز الميقات وهو لا يريد الحرم بل يريد غيره، كمن يتجاوز مكة وهو ذاهب إلى جدة، هو لا يريد مكة لا يريد العمرة، عنده غرض في مكة في جدة لكنه سيمر من الميقات، فهذا باتفاق أو بإجماع أهل العلم لا يلزمه إحرام، لا يجب أن يحرم من الميقات لأنه لا يريد العمرة. الحالة الثانية: إذا كان يريد الحرم ويريد أن يحج أو يعتمر، فهذا يلزمه الإحرام بإجماع العلماء ويحرم من الميقات. وهذه تحدث عند بعض الإخوة الذين قد تكون عندهم بعض الأعمال على سبيل المثال في جدة، ومن المعلوم أن جدة بعد الميقات، يقول: أنا لا أريد أن أعتمر في اليوم الأول ولا الثاني، أريد أن يعتمر في اليوم الثالث ونراجع. فهل يجوز له أن يتجاوز الميقات وهو يريد العمرة لكن لا يريد في اليوم الأول أو الثاني؟ الجواب: لا يجوز. لا يجوز له أن يتجاوز الميقات وهو يريد العمرة. والدليل على ذلك قول النبي عليه السلام في الميقات لما ذكر المواقيت: ممن أراد الحجة أو العمرة. فعلق النبي عليه السلام هذا الإحرام بإرادة الحج أو العمرة، فلا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أن يتجاوز الميقات إلا وهو محرم. الحالة الثالثة: أن يتجاوز الميقات وهو يريد الحرم، يعني يقصد مكة، لكنه لا يريد أن يعتمر، عنده عمل في مكة، يقضي العمل ويرجع من غير عمرة أو حج. فهذا قد ذكر فيه الفقهاء ثلاثة أقسام: أن يريد الميقات، أن يتجاوز الميقات وهو يريد مكة ولا يريد نسكا، تحته ثلاثة أقسام. القسم الأول: من دخل لقتال مباح أو لحاجة متكررة، كالذين يدخلون ومعهم الخضار أو المواد الغذائية أو الحطاب أو صاحب البريد، يتردد دائما على مكة، فهؤلاء أصحاب حاجات متكررة، فحكمهم هنا لا يلزمهم الإحرام. وحكى بعض أهل العلم الإجماع على ذلك. الحالة الثانية أو القسم الثاني: من أراد الحرم لكنه غير مكلف كالصبي أو المجنون، فهؤلاء لا إشكال، لا يلزمهم إحرام لعدم تكليفهم. الحالة الثالثة أو القسم الثالث: من أراد الدخول للحرم لغير حاجة متكررة، مثل الذهاب إلى زيارة شخص أو دعي إلى وليمة عرس في مكة وهو لا يريد يعني العمرة، فهذا القسم الثالث قد اختلف فيه أهل العلم، والصحيح والله أعلم أنه لا يجب عليه الإحرام ولا يلزمه كالقسمين السابقين. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ممن أراد الحج أو العمرة، فهذا هو الضابط، فكل من أراد الحج أو العمرة فلا يجوز له أن يتجاوز الميقات إلا بإحرام، وما عدا ذلك فيجوز له أن يتجاوز الميقات بغير إحرام. قول الشيخ رحمه الله في الفقرة السادسة: فإن القصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده، بل لا بد من قول أو عمل يصير به محرما. هذه العبارة بنصها مأخوذة من منسك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد لاحظت سبحان الله أن الشيخ الألباني رحمه الله متأثر بكثير من اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية، وينقل عنه كثير في كتبه الفقهية، وقد يصرح وقد لا يصرح. ومن قارن بين منسك الشيخ الألباني ومنسك شيخ الإسلام ابن تيمية لوجد نقولات كثيرة عن شيخ الإسلام ابن تيمية، أحيانا الشيخ يصرح بالنقل وأحيانا لا يصرح، وأحيانا ينقل بالمعنى ولا ينقل بالنص، وأحيانا ينقل بالنص، وهذا يدلك على تأثر الشيخ رحمه الله بشيخ الإسلام ابن تيمية في بعض اختياراته الفقهية. وقوله هنا: بل لابد من قول أو عمل يصير به محرما. القول كان يقول المحرم لبيك اللهم عمرة، النية موجودة، ثم اقترنت النية بقول فقال لبيك اللهم عمرة. العمل كأن يقلد الهدي، وهذا كان في السابق موجود، كانوا يقلدون الهدي عند الميقات كما فعل النبي عليه السلام في حجة الوداع، فإذا لبى قال لبيك اللهم عمرة انعقد إحرامه بالاتفاق كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. ثم قال الشيخ رحمه الله الفقرة السابعة: ولا يقول بلسانه شيئا بين يدي التلبية، مثل قولهم: اللهم أني أريد الحج أو العمرة فيسره لي وتقبله مني، لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مثل التلفظ بالنية في الطهارة والصلاة والصيام، فكل ذلك من محدثات الأمور. ومن المعلوم قوله صلى الله عليه وسلم: فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هنا الشيخ رحمه الله يقرر هذه المسألة أنه لا يشرع النطق بالنية في العبادات، وأن قول المحرم لبيك اللهم عمره لا يعتبر نطقا بالنية، لأن النية قد كانت موجودة قبل وصوله إلى الميقات. وممن قال بهذا القول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المنسك، وقد نص على هذا القول في منسكه رحمه الله تعالى. ثم قال الشيخ رحمه الله: المواقيت، والمواقيت خمسة: ذو الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم وذات عرق، هن لأهلهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة، ومن كان منزله دونهن فمهله من منزله حتى أهل مكة يهلون من مكة. المواقيت جمع ميقات، والميقات هو الحد المعين، الميقات هو الحد المعين. والمراد بالمواقيت المواضع والأزمنة التي حددها الشرع للإحرام، المواضع يعني الأماكن والأزمنة الأشهر والأيام التي حددها الشارع للإحرام. ولذلك الفقهاء يقسمون المواقيت إلى قسمين: مواقيت مكانية، وهي التي تكلم عليها الشيخ رحمه الله، ومواقيت زمانية لم يشر إليه الشيخ، والمراد بأشهر الحج شوال وذي القعدة وذي الحجة، هذه الأشهر هي التي يقع فيها الحج. فمن أحرم بالعمرة من رمضان بنية الحج فلا تصح له هذه النية، لأن أشهر الحج لم تدخل بعد. وكذلك لا يجوز إيقاع الحج بعد يعني ذي الحجة. هذه المواقيت هي لأهلها كما ذكر الشيخ رحمه الله، فذو الحليفة لأهل المدينة، والجحفة لأهل الشام ومصر المغرب، ويلملم لأهل اليمن، وقرن المنازل لأهل نجد، وذات عرق لأهل المشرق كالعراق. فهذه المواقيت الخمسة هي لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها، لقول النبي عليه السلام: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. أما من كان ميقاته أو مكانه دون الميقات، يعني من كان يسكن بعد الميقات، فهذا يهل من مكانه، أي يحرم من بلدته، ولا يلزمه أن يذهب إلى الميقات، لقول النبي عليه السلام: ومن كان دون ذلك، أي ومن كان بعد المواقيت، فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، يعني أهل جد الآن يحرمون من جدة، لا يذهبون إلى الميقات، ميقات الطائف. والمراد بأهل مكة الذي ذكره النبي عليه السلام في الحديث من كان بها، سواء كان مقيما بها أو جاء زائرا إليها. فمن كان في مكة فلا يلزم أن يخرج إلى الميقات لإحرامه للحج، إنما يحرم من مكانه، لحديث جابر أن النبي عليه السلام أمرهم أن يهلوا من الإبطح، وهو موضع في مكة. ثم قال الشيخ رحمه الله: وذو الحليفة مهل أهل المدينة، وهي قرية تبعد عنها ستة أميال أو سبعة، وهي أبعد المواقيت عن مكة، بينهما 10 مراحل أو أقل أو أكثر بحسب اختلاف الطرق، فإن منها إلى مكة عدة طرق كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وتسمى وادي العقيق، ومسجدها يسمى مسجد الشجرة، وفيها بئر تسميها الجهال العامة بئر علي لظنهم أن عليا قاتل الجن بها وهو كذب. ميقات ذو الحليفة أو عفوا ميقات نعم ذو الحليفة أبعد المواقيت عن مكة، وهو يبعد عنها ما يقارب 400 وشيء كيلو متر تقريبا من مكة إلى الميقات. وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية الذي ذكره الشيخ رحمه الله هو بنصه في المنسك، وتمامه قال الشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية في قضية قتال علي للجن بعد قال وهو كذب، فإن الجن قال الشيخ فإن الجن لم يقاتلهم أحد من الصحابة، وعلي أرفع قدرا من أن يثبت الجن لقتاله، وعلي أرفع قدرا من أن يثبت الجن لقتاله، ولا فضيلة لهذا البئر ولا مذمة، يعني لا يمدح ولا يذم، ولا يستحب أن يرمي أو أن يرمى بها حجرا ولا غيره. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. ثم قال رحمه الله: والجحفة قرية بينها وبين مكة نحو 3 مراحل، وهي ميقات أهل الشام ومصر وأهل المدينة، أيضا إذا اجتازوا من الطريق الآخر. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: هي ميقات من حج من ناحية المغرب كأهل الشام ومصر وسائر المغرب، وهي اليوم خراب، ولهذا صار الناس يحرمون قبلها من المكان الذي يسمى رابغا. الجحفة هي الميقات الثاني من المواقيت المكانية 5، وسميت بالجحفة لأن السيول اجتحفتها أو اجحفتها، وهي الآن قرية خربة قريبة من مدينة رابغ أو منطقة رابغ، والناس لا يحرمون الآن من الجحفة وإنما يحرمون من رابغ بدلا عنها لأنها محاذية لها، وهي كما ذكر الشيخ ميقات أهل الشام ومصر والمغرب وأهل أفريقيا كذلك إذا جاءوا عن طريق البر، وهي تبعد عن مكة ما يقارب 200 كيلو، تبعد ما يقارب 200 كيلو. ثم قال الشيخ: وقرن المنازل، ويسمى قرن الثعالب تلقاء مكة على يوم وليلة، وهي ميقات أهل نجد، وهذا هو القرن هو الميقات الثالث من المواقيت المكانية قرن المنازل، ويقال له كذلك قرن الثعالب، والقرن هو أعلى الجبل، ويسمى الآن بالسيل الكبير، ويبعد عن مكة ما يقارب 80 كيلو إلى 85 كيلو تقريبا، وهو ميقات أهل نجد وأكثر أهل الخليج يحرمون من السيل الكبير. ثم قال رحمه الله: ويلملم موضع على ليلتين من مكة بينهما 30 ميلا، وهو ميقات أهل اليمن، وهذا هو الميقات الرابع من المواقيت يلملم، ويقال كذلك ألملم، وهو جبل معروف في ذلك الموضع، إذن يلملم هو اسم جبل في ذلك الموضع، ويقال كذلك الآن أو يسمى الآن بالسعدية ولا يسمى يلملم، ويبعد عن مكة ما يقارب 80 إلى 85 كيلو، وهو ميقات أهل اليمن يقع في جنوب مكة. ثم قال الشيخ: وذات عرق مكان بالبادية، وهو الحد الفاصل بين نجد وتهامة، بينه وبين مكة 42 ميلا، وهو ميقات أهل العراق، وهذا هو الميقات الخامس من المواقيت، ميقات ذات عرق. سميت هذه المنطقة بذات عرق لعرق فيها، والعرق هو الجبل الصغير، الجبل الصغير، وتسمى الآن ب الضريبية وتبعد عن مكة تقريبا 80 كيلومتر. ثم قال الشيخ رحمه الله: أمره صلى الله عليه وسلم بالتمتع، فإذا أراد الإحرام فإن كان قارنا قد ساق الهدي قال لبيك اللهم بحجة وعمرة، وإن لم يسق الهدي وهو الأفضل لبى بالعمرة وحدها ولا بد، يعني يجب، فقال لبيك اللهم بعمرة، فإن كان لبى بالحج وحده فسخه وجعله عمرة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وقوله صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وشبك بين أصابعه، وقوله صلى الله عليه وسلم يا آل محمد من حج منكم فليهل بعمرة في حجة، وهذا هو التمتع بالعمرة إلى الحج. وقد تقدم معنا في الدرس الأول الكلام على هذه المسألة، وهو أن الشيخ رحمه الله يرى وجوب التمتع وهو مذهب ابن عباس، وذكرنا أن القول الراجح هو قول جمهور الفقهاء أن الأفضل هو التمتع على تفصيل في ذلك، لكن يجوز أن يحرم الحاج مفردا أو قارنا لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا من أفعال الصحابة. ثم قال الشيخ رحمه الله: الاشتراط، وإن أحب قرن مع تلبيته الاشتراط على ربه تعالى خوفا من العارض من مرض أو خوف، فيقول كما جاء في تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم محل لي حيث حبستني، فإنه إن فعل ذلك فحبس أو مرض جاز له التحلل من حجه أو عمرته، وليس عليه دم وحج من قابل، أي من السنة القادمة، إلا إذا كانت حجة الإسلام فلا بد من قضائها. الشيخ رحمه الله ذكر مسألة، وهي مسألة الاشتراط، والمراد بالاشتراط أن يقول المحرم بعد التلبية: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، أو أن يقول نعم. جاز عندنا في هذا الطبع جاز له، جاء خطأ ما يستقيم المعنى. الاشتراط المراد به بعد أن يقول المحرم لبيك اللهم عمرة يقول اللهم محلي حيث حبستني، يشترط في إتمام الإحرام بما يمنعه من إتمامه. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، يعني مريضة، فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالاشتراط. ما هي الفائدة من الاشتراط؟ ذكر الشيخ رحمه الله فائدتين: الأولى أن المحرم إذا أحرم واشترط فإن حبسه حابس، يعني منعه من إتمام النسك حابس، كان يمرض أو يمنعه عدو أو يعني يفقد أو النفقة أو تسرق نفقته، فيجوز له أن يتحلل من إحرامه، يجوز له أن يتحلل من إحرامه. الفائدة الثانية أنه إذا تحلل من إحرامه فلا شيء عليه، لا دم عليه ولا صوم. وهذه المسألة كما سيأتي معنا في المسألة التي بعدها: هل الاشتراط مستحب مطلقا أو عند الحاجة أو لا يستحب؟ في ذلك خلاف، بعضهم قال بعدم الاستحباب وقوله ضعيف لورود المشروعية كما في حديث ضباعة، وبعضهم قال بالاستحباب المطلق، يعني في جميع الحالات المحرم يقول اللهم محلي حيث حبستني، سواء كان محتاج أو غير محتاج. والقول الثالث أنه يستحب الاشتراط في حق من احتاج لذلك، يعني من كان مريض ويخشى أنه لا يستطيع أن يتم فليشترط، أو المرأة إذا كانت تخشى أن يأتي إليها الحيض في فترة إحرامها ولا وقد يطول فلا تستطيع أن تتم المناسك فهنا تشترط، أو رجل كبير في السن يخشى عليه من التعب والإرهاق وعدم قدرته على الاستمرار فهنا الأفضل له أن يشترط. وهذا القول وهو التفصيل هو الأرجح والأقرب إلى الأدلة الشرعية، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرمه بدون أن يشترط، لكن لما كانت الضباعة رضي الله عنها بحاجة إلى الاشتراط أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالاشتراط، فهذا يدل على أن الاشتراط يستحب عند الحاجة ولا يستحب عند عدم الحاجة. وهذا التفصيل هو رأي الشيخ الإسلام ابن تيمية، وممن رجحه كذلك الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. وظاهر يعني كلام الشيخ الألباني رحمه الله أنه يستحب مطلقا بدون هذا التفصيل. ثم قال الشيخ رحمه الله: وليس للإحرام صلاة تخصه، لكن إن أدركته الصلاة قبل إحرامه فصلى ثم أحرم عقب صلاته كان له أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أحرم بعد صلاة الظهر. الشيخ رحمه الله يشير إلى مسألة قد اختلف فيها أهل العلم، وما ذكر الشيخ وهو الراجح هو الراجح أن الإحرام ليست له صلاة تخصه، يعني لا توجد هناك سنة الإحرام أو ركعتي الإحرام كما يعني معروف عند عامة الناس، لكن يستحب أن يوافق إحرامه صلاة من الصلوات المفروضة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أدركته صلاة الفريضة وهو في الميقات فالأفضل أن يصلي صلاة الفريضة ثم يحرم، وإن لم تدركه صلاة فلا يصلي ركعتي الإحرام. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكذلك الشيخ العثيمين في هذه المسألة. ذكر الشيخ رحمه الله أن النبي عليه السلام صلى صلاة الفريضة ثم أحرم، وهذه الصلاة قد اختلف فيها أهل العلم هل هي صلاة الفجر أو صلاة الظهر، وقد رجح الشيخ رحمه الله أنها صلاة الظهر، وهذا هو الصحيح والراجح أنها صلاة الظهر لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم وقلدها نعلين ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل بالحج، يعني قال لبيك اللهم حجا وعمرة. فدل هذا الحديث على أن الصلاة التي أدركت النبي صلى الله عليه وسلم في الميقات هي صلاة الظهر، وهذا اختيار ابن القيم وابن كثير رحمهم الله. ثم قال الشيخ رحمه الله: الصلاة بوادي العقيق، لكن من كان ميقاته ذا الحليفة استحب له أن يصلي فيها لا لخصوص الإحرام وإنما لخصوص المكان وبركته. الشيخ رحمه الله أصل القاعدة العامة أن الإحرام ليست له صلاة، لكن في حالة واحدة وهي إذا أحرم المحرم من ذي الحليفة من ميقات أهل المدينة فيستحب له أن يصلي في المكان لبركة المكان وليس لأن هاتين الركعتين لها علاقة بالإحرام. قال: لا لخصوص الإحرام وإنما لخصوص المكان وبركته. فقد روى البخاري عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول: أتاني الليل آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة. وفي رواية: عمرة وحجة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رؤية، وفي رواية أرية، وهو معرش بذي الحليفة. التعريس كما قال الشيخ هنا في الحاشية هو نزول المسافر آخر الليل نزلة للنوم والاستراحة، يعني المبيت بالليل. فأرية وهو معرس بذي الحليفة ببطن الوادي، يعني رأى رؤية وهو نائم في ذلك المكان، قيل له إنك ببطحاء مباركة، يعني بأرض مباركة. فدل هذا الحديث على تفضيل ذلك المكان، وأنه يستحب لمن أحرم في ذلك المكان أن يصلي ركعتين بركة لذلك المكان، وهو وادي العقيق. والميقات اليوم أو مسجد الميقات، ميقات الحليفة، الذي يفهم من كلام الشيخ رحمه الله أنه على وادي العقيق، يصلى في هذا الوادي ببركة المكان. فوادي العقيق الآن يقع في أو يمر بمسجد الميقات. ونكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم ما يتعلق بالتلبية، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.